الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كل شيء هالك إلا وسعه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله إماما في الدنيا والآخرة وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم العرض على رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، إن من نعم الله على العبد أن ينفعه بالكلمة يسمعها أو يقرأها، وقلوب المؤمنين لينة، وقلوب المنافقين والكافرين قاسية ومظلمة، وأرواح المؤمنين صافية تتلقى أحكام الله برضا وتنفذها وتطبقها بانشراح واستسلام. أما قلوب الضعفاء وقلوب الكافرين والمنافقين فإنها تضيق بكلمات الله وتنفر من أحكام الله ولا تعبأ بما تقرأ أو تسمع، إنها مصمتة مغلقة، كما قال الله في الكافرين: صم بكم عمي، مع أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون لكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون الحق بها، ولهم آذان لا ينتفعون بالسماع بها، فهم والعياذ بالله كأنهم فقدوا هذه الحواس. إننا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أبنائنا وعن حقوقهم علينا، وأبناؤنا في أمور الدنيا هم أعظم كنز وأرفعه وأسماء، فإن احتفظت به وحافظت عليه نفعك في الدنيا والآخرة، وإن أهملت ولم تقم بحقه ولا بواجبه كان وبالا عليك في الدنيا والآخرة. ولو ما نتكلم عن موضوع آخر وهو موضوع بر الوالدين، فإذا كان للأبناء حقوق على الآباء والأمهات فإن للآباء والأمهات حقوقا على البنين وعلى البنات، وإن حقوق الوالدين أكد وأهم، لأن الوالدين في الغالب يبذلان كل جهد في سبيل إسعاد أولادهم، يبكيان إذا مرض أولادهما، ويسمران إذا شعرا بالألم وسهر بسببه، أو شعرا بنقص أو نكد في الحياة، وباتوا إذا شعرا بنقص الأولاد ونكدهم في الحياة وبات أولادهم ساهرين، فإنهم يسهرون بجوارهم ويتألمون لآلامهم ويبكون لبكائهم ويفرحون لفرحهم. وأنتم تعلمون أنه لا يوجد في الحياة صديق ولا زوجة ولا أي إنسان، ولا ابن ولا بنت ولا أخ ولا قريب ولا بعيد يتألم للإنسان كما يتألم الأبوان للأولاد. والحقيقة أن حياة الأبوين، وكلكم آباء، أن حياة الأبوين حياة تعب ونغص وكدر ونكد بسبب الأولاد. فإن الأولاد إن يعتريهم مرض مرض الآباء والأمهات، وإن يعتريهم حزن حزن الآباء والأمهات، وإن تعتريهم مصيبة كأن الأب والأم هما المصابان بهذه المصيبة وليس الولد. إنهما يحملان هم الأولاد، سواء أكان الأولاد صغارا أم كبارا، وسواء أكانوا بنين أم بنات، فهم يحملون الهم دائما. فإذا كبر الولد وكبرت البنت فإن الشرع يأمرهما ببر الوالدين، لعلهما أن يقوما ببعض الجزاء وأن يرد بعض المعروف للأب وللأم. ومهما فعل الأبناء فلن يستطيعوا القيام بحقوق الآباء والأمهات. إن أعرابيا حمل أمه ليطوف بها حول الكعبة، ثم قال لابن عمر: أرأيت هل وفيت لها حقها؟ قال: لا، لم توف لها ولا بزفرة واحدة منها. إنك تفعل ذلك وأنت تود موتها، وكانت هي تحملك وتفعل ذلك وهي تتمنى حياتك. فالفرق شاسع وكبير. إن بر الوالدين فريضة بعد الخضوع لله مباشرة، والبر هو فعل الخير لهما. لم يحدد نوع البر، بل ترك الى الشعور والى العرف والى الوضع الاجتماعي. كذلك العقوق ليس له حد معين، بل ولكن كل ما يؤذي امك او يؤذي اباك يعتبر عقوقا، والعقوق من الكبائر. فان اذيت امك بنظرة، او اذيتها بكلمة، او اذيتها بحركة، او اذيت اباك برفع الصوت عليه او اذيتهما باهمالهما وعدم الاهتمام بشؤونهما او جعلت نفسك ندا لهما او لانك متعلم وابوك وامك جاهلان تتعالى عليهما وتتشبث ولا تهتم بهما بل قد ينفر البعض من ابيه وامه اذا صار ذا منصب وابوه وامه جاهلان مع ان المنصب الذي هو فيه الفضل فيه لامه وابيه ولولا تربيتهما وسهرهما وعرقهما ما وصل الى المنصب الذي هو فيه ان حياتنا كلها بعد فضل الله علينا ورحمته بنا هي من نسب ابائنا وامهاتنا فمهما بذلت من حياتك ومن جسمك ومن شعورك فلن تصل الى حق الاب ولا الى حق الام ولذا قال تعالى وقضى ربك اي حكم وامر الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ربكم اعلم بما في نفوسكم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا وكيف يلعن والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فمن تسبب في ايذاء ابويه ولو من طريق بعيد فانه يعتبر عاقا ومرتكبا كبيرة من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ثم قال الا وقول الزور وشهادة الزور وقال الرسول للرجل الذي اراد ان يجاهد في سبيل الله الك ام قال نعم قال الزمها فان الجنة تحت قدميها وقال لاخر الك والدان قال نعم قال اذهب اليهما ففيهما فجاهد وقال لاخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا لا اطيق الجهاد فهل من عمل يعدله قال الك ام قال نعم قال فالزمها يعني فبرها فانك ان فعلت فانت حاد ومعتمر ومجاهد يعني بر الام يساوي الحد والاعتمار والجهاد في سبيل الله ان كثيرين من الاولاد او ان الاكثرية لا يدرون كيف يبرون اباءهم ولا كيف يبرون امهاتهم بل الكثرة الكاثرة تقع في العقوق وفي ظلم الوالدين وبشؤم العقوق وشؤم ظلم الوالدين يعيش الأولاد في نغص ونكد وانتقام الله منهم في الدنيا وعقوبة لهم في الآخرة. إن حياتنا لا تكون جميلة إلا إذا بحثنا عن الجمال وقدمناه في كل أمر ولكل إنسان، وأهم إنسان نقدم له الجمال والبر والرحمة والعطف هو الإنسان الذي قدم لنا عمره وقدم ماله وقدم حياته من أجل أولاده، وهو الأم أولا والأم ثانيا والأم ثالثا ثم الأب رابعا كما جاء في الحديث. إذن نحن مطالبون اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا ومن أجل سعادتنا أن نقوم ببر آبائنا وأمهاتنا وأن نفعل ذلك عن طيب نفس ورضاء طاهر، فإن فعلنا فنحن المسلمون. ولكن على الآباء والأمهات أن يساعدوا الأولاد في برهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أعان ولده على بره. إن الأب أحيانا يطلب من أولاده ما لا يجوز ويطالبهم بما لا يحتملون ويتدخل في أمورهم الشخصية ويقول لأولاده إذا لم ترضوني غضبت عليكم وغضب الله عليكم. وكثيرا ما تتدخل الأم كذلك حتى يتدخل الأب في أكل ابنه وفي شربه وفي ملابسه وفي دخوله وخروجه وفي شأن زوجته وفي شأن أولاده، مع أن هذا من خصوصيات الأولاد سواء أكانوا بنين أم بنات. لا يجوز للأب أن يكون متطفلا ولا يصح للأم أن تحصر أنفها في كل شيء يتعلق بابنها. إن ابنها مطالب أن يبرها، وإن ابن الرجل مطالب أن يبر، لكن يبره فيما يتطلبه حق الأب وحق الأم. أما أن يتدخل الأب في أمور أولاده الخاصة ويمحو شخصيات أولاده ويذيب هذه الشخصيات ويريد أن يجعل من أولاده أناسي لا شخصية لهم ولا كرامة ولا إنسانية ولا حرية، هذا ظلم من الآباء للأولاد. وليس على الأولاد إطاعة الآباء والأمهات في ذلك. فالأم التي تقول لابنها طلق زوجتك وإلا فأنا غضبانة عليك، هل عليه أن يطلق؟ إنه طلق الزوجة الأولى وجاءت الثانية وكانت الأم هي التي خطبتها، وبعد سنة غضبت عليها وقالت طلقها، وطلق الثانية وزوجته الثالثة، وبعد 6 أشهر قالت طلقها فطلقها، وتزوج الرابعة تزوجها بنفسه فقالت له طلقها وإلا غضبت عليك، فقال والله لا أطلقها واغضبي إن شئت أو اذهبي إلى جهنم. لماذا قال هذا؟ لأنه وجد أما متعنتة متجبرة متدخلة في شؤون ولدها بما ليس حقا لها. إن كثيرات في البيوت إن كثيرات من الأمهات وإن كثيرين من الآباء إذا تزوج الولد أو تزوجت البنت دخلوا معهم بيت غرفة النوم لا بأكتامهم ولكن بأبصارهم وتسلطاتهم، فتجد الرجل الأب وتجد الأم يسألان الولد كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينام؟ هل تطيعه زوجته؟ هل تفعل معه كذا وكذا؟ ثم يسلطانه ويصدران له الأوامر والنواهي. وأحيانا يكون الابن طيبا غلبانا مسكينا لا يدري كيف يتصرف، ويظن أن طاعة الأب هنا واجبة مع أن أباه لا تجوز طاعته في ذلك وأمه لا تجوز طاعتها في ذلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل إنسان له حدود. أما أن تلغي الأم شخصية ابنها أو أن تزوج بنتها ابنتها وتظل كل يوم تتصل بها بالهاتف أو تذهب إليها وتعطيها الأوامر والنواهي وتسلطها لتسير على منهج معين، هذا خطر وخطأ، وهو نوع من ضعف النفوس واستعلائها، ونوع من الكبرياء والفتى الاجتماعي يجب ان نتخلص منه. زوجت كبر ابنك اطلب منه بره ولا تتدخل في اموره الخاصة الا ان يساورك او يطلب منه. زوجت ابنتك اترك ابنتك مع زوجها، لا ابو الزوج يتدخل ولا ابو البنت يتدخل الا اذا طلب الزوجان تدخلكما. اما ان تفرض انفسكما على البنت وعلى الولد المتزوجين فتجعل حياتيهما جحيما وتتدخلا حتى في الاكل والشرب والنوم، هذه تفاهة وهذا نوع من السقوط الاجتماعي ومن الاخلاق البعيدة عن المروءة والوفاء والعمل الناصح. ثم هذا الاب الذي يريد ان يبره ابنه فيوقف ابنه عنده في المتجر، وهذه سكارة كلها وصلته، يوقف ابنه في المتجر ويقول له اعمل ليلا ونهارا. فماذا لي يا ابي؟ يقول له لك لا شيء لك، لكن تعمل معي حتى اربي اخوتك من الزوجة الثانية او اخوتك من امك وابيك، انت عليك ان تربي الاولاد. من قال هذا؟ من قال ان الاب يتزوج الواحدة والاثنتين والثلاث والاربع ويأتي بالاولاد، ويأتي الولد الاكبر ليربي للاب المفجوع ليربي له اولاده؟ اذا لم يكن عنده استعداد لتربية اولاده يجب ان يتخلى عن الرجولة وان يبتعد عن هذه المهزلة وأن لا يتزوج سنتين وثلاثة وأربعة، بل يكتفي بالواحدة لأنه هو المسؤول عن نفقة أولاده وليس أخوهم المسؤول. كذلك هذا الأب وهذه الأم التي تقول لابنها إن لم تذهب إلى أختك وتعطيها كل شهر مبلغ 4000 ريال وتعطيها في كل مناسبة عدد كذا من الفساتين وعدد كذا من الذهب فأنا غضبانة عليك، ويظن الولد أن غضبها هنا يؤثر ويذهب يأخذ حصيلة عمله ويحرم أولاده وزوجته ويعطي أخته المدللة على حساب أولاده وزوجته. من قال إن هذا أمر مشروع؟ إنه يخاف أن تغضب أمه. لا يا أخي، لا تخف أن تغضب أمه، ولو غضبت فإن غضبها لا يعبأ الله به، لأنها أم ظالمة متجبرة حادت عن الحق وبعدت عن الصراط السوي. ليس أمر بر الوالدين وليس أمر رعاية الأولاد بالشيء الهين. إنني قلت في الأسبوع الماضي إنه أمر يحتاج إلى فهم كامل للدين وفهم للحياة وفهم لأصول الأخلاق. إن مجتمعنا يئن من الظلم، والظلم يبدأ بالأسرة، والأسرة هي التي تعج بالظلم والظلمات والانهيار والسقوط. هذا الأب الذي أخرج ولده وأبعده عن بلده ورمى به في أوروبا أو أمريكا وهو يعلم أن ابنه فاسد فاسق مجرم، ومع ذلك ييسر له المال وكل ما يطلب. فإذا قيل له إن ابنك لا يدرس، إن ابنك يهزل ويفجر ويفسق، قال وأنا لماذا جمعت المال؟ فليتمتع ابني في شبابه كيف يشاء، فأنا ما خلقت إلا لمتعته. أهذا منطق رجل مسلم؟ أهو منطق رجل عاقل؟ هذا يعتبر خطرا وخطأ. فنحن أخطأنا في تربية أولادنا، وأخطأ أولادنا في رعاية حقوق الآباء والأمهات، كما أن الآباء والأمهات ارتكبوا سقطا وبعدوا عن الحق وكلفوا الأولاد ما لا يطيقون وتدخلوا في شؤونهم. إن بعض الآباء كما أعرف يجعل من بيته كتيبة عسكرية. الكل، كل الأولاد من بنين وبنات يستيقظ الساعة كذا، والساعة كذا لا صلة لها بالصلاة، والكل ينام هو وزوجته الساعة كذا، والكل يجتمع على الأكل الساعة كذا، ولا أحد يخرج لفسحة، ولا أحد يخرج لسفر، ولا أحد يخرج بزوجته منفردا إلا بإذن الأب والأم. حجر كامل وتسلط مرير وحياة قاسية، حتى إن الزوجات زوجات الأبناء وحتى إن البنات بنات الرجل، الكل يطلب الهرب من بيت الأب وبيت الأم، لأنه بيت كتيبة عسكرية وليس بيت رحمة ومودة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد ذكر الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب قصة عن سهر بن حوشب، وهو من كبار العلماء الأصابع، أنه دخل قرية وجلس بين الناس حتى جاء وقت العصر، فسمع من المقابر نهيق حمار فقال عذبا: أتربطون الحمير في المقابر؟ قالوا: لا، هذا صوت إنسان. قال: كيف؟ قالوا: كان عندنا ساب، وكان هذا الساب فاسقا فاجرا، وكانت أمه تعظه، وفي مرة في وقت العصر اشتدت في وعظه فقال لها: يا أمي، سمع حوله أقرباؤه وقالوا له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يستطع أن يقولها، فأخبروا الرسول بالأمر، فجاء صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أله أم؟ قالوا: نعم. قال: ائتوني بأمه. فجاءت أمه فقال لها: خبريني، ماذا كان يفعل ابنك معك؟ قالت: كان إذا جاء بملابس جديدة أعطاها لزوجته ولم يسأل عنه، وإذا دخل بفاكهة دخل بها على زوجته ولم يمر علي فغضبت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوني حطبا. فقالت الأم: لماذا؟ قال: لأحرق ابنك في نار جزاء ما فعل. قالت: لا تفعل يا رسول الله. قال: لأفعلن. قالت: لا تفعل، فقد رضيت عنك. فنطق الولد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، إننا نستطيع أن نصنع الحب وأن نوجد السعادة وأن ننشر الرحمة وأن نجعل الحياة جميلة إذا وجدت الرحمة في قلوبنا، وإذا اتصلنا بربنا فشعرنا بالسعادة في نفوسنا، وإذا كنا مؤمنين صادقين رحماء نحب الخير لكل البشر وننشر الرحمة بين الناس، خصوصا في أسرنا وبين آبائنا وأمهاتنا وبين إخوتنا وأبنائنا. كن جميلا في أخلاقك، ترى كل شيء من حولك جميلا. وما أصيب المسلمون بالمصائب الكثيرة التي كادت تقضي عليهم إلا لأن الأكثرية حرمت الرزق وحرمت الرحمة وحرمت الخلق الحسن. والله مهما صاموا ومهما صلوا فإن الله لا يعبأ بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، واشرح لما يرضيك صدورنا، وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وأيدنا بروح من عندك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. وصلى الله على النبي محمد. أقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، إلى آخر الآيات. وصلنا في قصة يوسف عليه السلام إلى هذا المشهد، وهو اعتراف النسوة بأن يوسف ليس بشرا كالبشر المعهود عند النسوة، إنما هو لابد أن يكون له شأن آخر، إن هذا إلا ملك كريم. وبعدين أقسمت امرأة العزيز لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وسيدنا يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والسؤال هنا هو أن السجن بلاء، والمطلوب منا أن نمنع البلاء عن أنفسنا قدر استطاعتنا، ما دام البلاء مما يمنعه. فكيف رضي يوسف بالسجن؟ والجواب أن يوسف كان بين خيارين: إما أن يدخل السجن، وإما أن يقع في الفاحشة. فهو رضي بالسجن لأنه أخف الضررين، وإن كان السجن عذابا في الدنيا لكنه يرفع غضب الله عنه، وفي نفس الوقت يعطيه ثوابا يسعد به في الآخرة. ثم المؤمنون سجنهم خلوة ونفيهم سياحة وموتهم شهادة، فالمؤمن مع الله دائما لا يعبأ بما يصاب به، ولذلك يشعر بالسعادة ولو كان في غاية الألم. وأنا أذكر أني رأيت شبابا في عمر الورود، كان هذا الشباب يجلد جلدا عنيفا حتى يسيل الدم من ظهره وصدره، ورأيت بعضهم وقد ضرب بالسياط على وجهه حتى انقطع لحم وزنته وظهرت أسنانه، ومع ذلك كان يمر على إخوانه المعذبين ويقول لهم: اصبروا فإن للصابرين الجنة. وكان أحدهم يقول: ربي رضيت بما ابتليتني، وأنا أسألك أن ترفع البلاء عني، لكن إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وكانوا يقولونها بصدق وإخلاص، وربنا أكرمهم. وحصل الأمر العجيب أنهم كانوا في السجن الذي يعذبون فيه، وإذا بهم يرون ما لم يتصوروه، أن الشخص
الذي كان ضابطا يأمر بتعذيبهم ويلهب بالسياط ظهورهم وصدورهم وبطونهم، وذبوه يدخل الى السجن وهم فيه مكبلا بالحديد والسياط فوق رأسه وظهره وصدره. فكلهم قال الله اكبر، كبروا لله، ورأوه وهو يرمى في الزنزانة ويغلق عليه الباب. قال سبحان الله، هذا ما لم يكن يتصوره انسان. لكن العاقبة دائما للمتقين، ما علينا الا ان نصبر عجبا لامر المؤمن، ان امر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، لان المؤمن بيعيش مع الله، ان كان في السجن مع الله، في النفي مع الله، في العذاب مع الله، والله يرى ويسمع. خلاص يا اخي، انا مدام مع الله والله يراني ولا يستطيع احد ان يفعل بي شيئا الا باذن الله، اذا انا عبده فليفعل بي ما شاء وانا راض، غير اني اسأله ان يرفع عني البلاء. لانك مطالب بهذا، يبقى لا السجن يوسف اللي انا العجيب اني قرأت للمفسرين فما استنسقت كلاما مريحا للمفسرين بالنسبة للسجن الا للمرحوم سيد قطب في ظلال القرآن، لانه هو عاش التجربة وشافها وشاف الضرب وشاف الموت بعينيه، ونفسه بيكلم عن تجربة وعن حياة روحية هو عاشها فعلا. اذا يوسف قال السجن احب الي مما يدعونني اليه. بعد كده ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات لا يسجنن حتى حين. بدا لهم، بدا يعني ايه؟ يعني ظهر لهم الرأي. اذا من الذين ظهر لهم؟ والقصر الحاكم هو اللي ظهر له هذا. طيب كلمة بدا له معنى كده ان فيه اخذ ورد في الموضوع، يبقى من الذي كان يأخذ ويرد ويجادل ويناقش؟ يبقى ما ليس معنا سوى العزيز وامرأة العزيز. يبقى امرأة العزيز استطاعت ان تجلس مع العزيز وان تقول له انت شايف، هل رأيت ما صنع يوسف؟ النساء تكلمنا وانا فضيحة انتشرت في المدينة، وتركوه حرا هكذا يزيد من الفضيحة، وانا لا اريد ان نقضي عليه نموته. لا طبعا هي لها هدف اخر، لكن احسن حاجة يبقى يدخل السجن فيختفي عن اعين الناس، عن اعين النساء وعن اعين الناس، وبالتالي الفضيحة دي الكل يسكت عليها ولا يفكر فيها، وبعد ما ينسوا بعد فترة نبقى نخرج يوسف من السجن. انت عارف ان العزيز بيحب يوسف وقال لها اكرمي مثواه ولا يرضى يوسف السجن. بعدين ظهرت براءة يوسف، لكن الامر لما يتوقف على احد الامرين، اما ان يظل يوسف وتغضب امرأة العزيز، واما ان يدخل يوسف السجن وترضى امرأة العزيز، يبقى العزيز بالتالي يوسف ده له ابنه وله قريبه وله ولا يهتم به، ده هو عبد اشتراه بدراهم معدودة او اشتراه بوزنه زي ما بيقولوا، المهم هو اشتراه. يبقى دخول السجن اهون على العزيز من غضب المرأة. وانت عارف ان العزيز كان لينا وكان مطواعا لامرأته، يبقى المرأة في الوقت ده لما تدي امر الزوج هينفذها على طول، تقول له خاصم ابوك خاصم ابوك، خاصم امك خاصم امك، اختك ما تدخلش بيتنا ده اختك بتعمل فتنة، يبقى خلاص ما تدخلش البيت. اختي تدخل البيت وامي واخويا وعمي وخالي
وخمسة وعشرين من قرايبي يدخلوا البيت ويقعدوا ويأكلوا ويشربوا، ايوه دول حلوين جدا ما بيعملوش فتنة ولا حاجة. لكن ابوك يدخل يعمل فتنة، امك بتعمل فتنة، اختك بتعمل فتنة، عمتك بتعمل فتنة، وانت راجل طرطور ودلدول، يبقى ضروري تسمع الكلام. نفذ يا طرطور نفذ. كم من طراطير موجودين فيما بيننا مع الاسف الشديد. العالم والله انا اقدر اقول لكم ان العالم تلتينه طراطير. تلتينه يا اخي، هي دي عايزة كلام يا راجل يا راجل. طيب ثم بدا لهم، اي ظهر لهم الرأي الذي اتفقوا عليه من بعد ما رأوا الآيات. ايه الآيات اللي رأوها؟ الأدلة التي ظهرت وتبين براءة يوسف، سواء الشاهد او نفس كلام امرأة العزيز روته عن نفسه فاستعصم، شهود النسوة له ان ده ملك كريم وعفيف مش هو ده بتاع الفجور والفسوق والجرائم، شهود الشاهد له، كل الحاجات دي كلها بينت انه بريء. ومع بعض الايات دي كلها دخلوه السجن، لا يسجننه حتى حين. ما فيش تحقيق؟ قال لك لا ما فيش تحقيق ولا حاجة، ما هو هو كده يدخل السجن يدخل السجن. يعني اي واحد يدخل السجن يدخل، اي واحد يدخل السجن يدخل السجن، ما فيش لا تحقيق ولا يحزنون. انا بريء. بريء خليك بقى جوه لما يجي لك بقى اللي يقول انك بريء. انا مظلوم مظلوم مظلوم، خشه السجن يا ما فيه مظالم. يا جماعة ابويا بيدور علي، لما ابوك يجي لك يبقى يدور عليك. لا يا جماعة انا ابن ناس طيبين، اذا كان لو كان وراك ناس ما كانوش باعوك. خش. دخل في السجن. طبعا ما دخل السجن بدأ يعمل ايه؟ حتى حين. الحين ده ايه؟ زمن مجهول. ممكن الحين ده يكون يوم يومين سنة سنتين عشر سنين عشرين سنة. حين حين طبيق مية سنة الف سنة. حين وبس يموت جوه. حتى لا يسجننه حتى حين. الواقع ان حين هنا انا بقى اقدر انا وانتو نقدر ناخد منها ان في مضاف اليه محذوف. حتى حين، حتى حين ترى امرأة العزيز رأيا اخر. ما هو الامر في ايد مين؟ امرأة العزيز. الامر في ايد الست والرجل طرطور. خلاص. بعد كده لما دخل السجن دخل معه فتيان. معه يعني في نفس الوقت لما خدوه يدخلوه وهم بيخلعوا الملابس بقى العادية ويلبسوه ملابس السجن، وجد اثنين معاه من خدم الملك وعبيد الملك جايين الاثنين دول بيلبسوا ملابس السجن وداخلين جوه. الاثنين دول مين؟ الاثنين دول الساقي اللي كان بيسقي الملك والقائم بامر طعام الملك. يبقى القائم بامر الطعام والقائم بامر الشراب. طب وليه الاثنين دول داخلين؟ قال لانه الملك بلغه، وده مش العزيز بقى، ده الملك الريان اللي هو يعتبر ملك على العزيز. العزيز ده زي رئيس الوزراء، فالملك نفسه هو اللي دخل الاثنين دول. ليه؟ لانه بلغه وساية ان الاثنين دول هيدخلوا له السم في الاكل ليقتلوه، فراح مدخلهم السجن الاثنين حتى يبحث القضية. واحد تبحث له قضية، واحد لا تبحث له قضية. ولذلك الاثنان دول لما دخل بعد ثلاثة ايام طلعوا من السجن، واحد طلع ليقتل واحد طلع ليعود الى الخدمة. يعني ما فيش اكثر من ثلاثة ايام. اما يوسف اتفضل جوه. ودخل معه السجن فتيان. عاشوا مع بعض وشافوا اخلاق يوسف، فرأوا ان يوسف في اخلاقه وعبادته وصومه وصلاته وصلته بالمساجين شيء تاني جديد خالص، والمساجين جوه يعطف بعضهم على بعض وكلهم يرحموا بعضهم بعضا، وساعات يعملوا نوع من الشلل الطوائف، يبقى ده من طائفة كذا ومن طائفة كذا لما يكونوا كثرة. فهم في الداخل حياة السجن دي عبارة عن مدرسة خاصة فيها امور متنوعة عجيبة جدا لا تخطر على بال انسان مش ممكن تعرفها الا لما تدخلها. ربنا ما يدخلكش، خليك مش مهم تعرفها، لكن هي الحقيقة كده يعني. فدخل معه الصاحب له فتيان، بعد ما دخلوا شافوه لقوه راجل صالح وشاب مستقيم وطيع وكريم ونبيل، شافوه انه اذا شاف واحد مريض يذهب اليه ويحاول يمرضه، انسان زعلان يحاول يضيع عنه الزعل، انسان فرحان يشاركه في الفرح، اذا انسان جائع ومش عارف ياكل يظل وراه حتى ياكل. يبقى بالشكل ده شافوا انسان من المحسنين فعلا. فبعد شوية كل واحد قال له انا شفت رؤيا. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يبقى الأول قال رؤية بتاعت أنا رأيت عنبة كرمة، شجرة عنب، هذه الشجرة لها ثلاثة أغصان وكل غصن فيه عنقود من العنب، وانا اخذت العناقيد وعصرتها لاقدمها للملك. ايه رايك الرؤيا دي؟ وكلمه اني ارى بقى راى في الماضي، اما يرى او ارى اما في الحاضر او في المستقبل. سيدنا ابراهيم قال اني ارى في المنام اني اذبحك، مع انه كان رأى. قال لك اذا جاء المضارع مكان الماضي انما يأتي لتصور الماضي، كأن الماضي حاضر وبيحكي عنه، زي ما تقول ايه، اما انا اكلت حتة اكلة يا سلام انا شاعر كأني باكل فيها دلوقتي. يبقى ده تصور الماضي، تتصوره كأنه ايه، كأنه حاضر. طيب اني اراني اعصر خمر، والخمر ليه قال اعصر خمرا؟ المقصود اعصر عنبا. قال لك لان العنب يؤخذ منه الخمر فهو عبر عنه بحسب ما يحدث بعد كده، او ان دي لغة العمانيين، العمانيين يعبروا عن العنب بالخمر، اني اراني اعصر خمرا. وزي ما قلت لك قال له بالشكل اللي ايه اللي انا ذكرته لك ده كما ذكر المفسرون. وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي وفوق رأسي ثلاث تلال، كل سلة فيها خبز، والطير نزل فوق رأسي يأكل من هذا الخبز. ايه بقى ما رأيك؟ نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. طيب ما الذي عرفهما ان يوسف يؤول الرؤيا ويعبرها؟ قال لابد انه ان ذلك حدث من كلام يوسف، لابد يوسف في كلامه قال لهما ذلك، يبقى عرفوا منه. فلما عرفوا قالوا له احنا شفنا رؤيا. ولذلك بعض المفسرين يقول ايه، هو لم ي... هما لم يرى لم يرى يا رؤيا حقيقية. هما الايه؟ الاحب ان يمتحن يوسف، فكل واحد زعم انه رأى رؤيا، لكن القول الارجح ان كل واحد رأى رؤيا حقيقية. طيب هل رآها قبل الدخول في السجن ام رآها بعد الدخول؟ الامر يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فسيدنا يوسف بدل ما يعبر الرؤيا ويفسرها ويأولها قال لهم اسمعوا، ده مش الرؤيا بس اللي انا هعبرها لكم وفسرها لكم، لا لا، ده في حاجات كتيرة هقول لكم عليها. ايه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. يعني ايه يا يوسف؟ يعني الاكل اللي هيجينا بكرة قبل ما يجي بكرة اقول لكم سيأتينا غدا اكل عبارة عن خضار نوع كذا، ولحم مفروم او لحم مشوي او لحم مقلي او لحم مسلوق من النوع الفلاني، وكل ويجينا كمية كذا، ويأتينا من الفواكه كذا، قبل ما يجي هقول لكم وهتشوفوا ان اللي اقوله يحدث كما اقول. طب ويوسف عرف ده منين؟ قال لك يوسف حين ألقي في السجن كانت النبوة قد جاءته، صار نبيا، ومن معجزاته أن يعلم أن يعبر الرؤيا فتكون كما يعبرها يفسرها يعني، ومن معجزاته أن يعلم بالطعام ونوعه وكميته وشكله ولونه قبل أن يأتي. يبقى بيخبرهم عن المعجزة بقى. اذا هو هيعرفهم انه نبي. ايوه هيعرفهم انه نبي. قال لهم ذلكما مما علمني ربي. يبقى علمني ربي عن طريق ايه؟ عن طريق الوحي. وبعدين قال لهم انت عارفين انا مين؟ وعارفين انا على اي دين؟ اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم بالاخرة هم كافرون. من دول ابوه رسول وجده رسول وجد ابوه رسول، يبقى القوم دول مين؟ قال لك المصريين. القوم دول يبقوا المصريين. طب وهل هو كان على ملتهم؟ لا، لكن لما كان عبدا للعزيز ظن الناس انه على دين العزيز، فهو يقول انا لست على دين العزيز، انا على ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، اما الملة دي ده ملة كافرة واهلها كفرة فانا لم اتبعهم. لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، لا ينبغي لنا ونحن سلالة انبياء ان نشرك بالله شيئا، اي شيء، يعني نحن لا يجوز لنا ولا ينبغي لنا ولا يصح لنا ان نشرك بالله اي نوع من انواع الشرك، حتى لو كان هذا الذي نشركه قمرا او شمسا او صنما او انسانا او ملكا، اي واحد من دول لا نشركه مع الله ابدا، ما نشركش بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ذلك يعني الايمان اللي انا عليه ده، التوحيد ده، من فضل الله علينا. طبعا من فضل الله على يوسف نعم، وكيف يبقى من فضل الله على الناس؟ قال من فضل الله على الناس لو اخذوا به، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. واضح الكلام ده؟ يبقى خطى خطوات كبيرة. الخطوات دي يعني ايه الغرض منها؟ الغرض منها ان يبين لهم مكانته، مكانته العلمية ومكانته النسبية ومكانته بالنسبة للنبوة والرسالة. يبقى هو بين مكانته في جميع النواحي. من هنا قال العلماء اذا وجد عالم بين من يجهلونه، او وجد شريف بين من لا يعرفونه، فان من حقه ان يبين انه عالم ليعرف الناس امره،